أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كما بين منهج البحث في بحث العصمة يكون في مقامين، بعد التنبيه على أن مساحة وحدود العصمة أين، وذكرنا أن العصمة في خمسة موارد: عصمة التشريع عام من الاستقبال ومن التسويق، عصمة من حيث الذم عدم اقتراف الذم، عصمة في باب الموضوعات، عصمة في باب التطبيق الأحكام الكلية عندما يطبقها، وعصمة أخرى عصمة في الحياة الفردية والحياة الاجتماعية. قلنا أن المقتضي للعصمة مجموعة أمور بيناها، ذكرنا ستة أدلة كمقتضي للعصمة، مرت علينا تلك الأدلة الستة، كالوسعة الوجودية، كالسعة العلمية، كلا يلزم نقض الغرض، كالذي هو الوثوق، كلزوم الطاعة، كموضوعة أنه حديث الثقلين وأنه استحالة انفكاك، بينا هذا، والوثوق عمن أن يكون وثوقا تربويا أو وثوقا علميا، كل هذا بين. بعد ما بينا المقتضي للعصمة صرنا في صدد بيان الموانع. موانع بعضها عقلية، أشرنا إلى الموانع العقلية على سبيل العجلة. أشرنا إلى مانع أولا أن لزوم الجبر، هذا مانع. اثنين، لزوم سقوط التكليف، المعصوم يسقط عن حقه التكليف ببيان التقدم. المانع الثالث فكرة الملازمة، القول بالعصمة يلازم الغلو، والتالي باطل فكذا المقدم. هذا ذهب إليه فريق من العلماء، هذه مو قضايا فرضية، أنا أحكي من وحي الواقع، إشكالات من وحي الواقع. هنا ردينا أنه شنو ماهية الغلو، خلنا نفتهمها حتى نرى التلازم تام أو متام. إذا الغلو بمعنى الثناء لشخصين، خب نعم، لا شك أن العصمة لون من ألوان الثناء لا شك، ولكن أنى لنا أن نقول أن الثناء لشخص يستدعي ماذا؟ اثنين، أن النبي الأكرم ليس منحصرا ببشريته، وإنما النبي الأكرم وجود، أشبه ما ورد في حق الصديقة فاطمة الزهراء، هي جن حوراء إنسية. النبي أيضا فيه بعد ملكوتي وفيه بعد ملكي، وهذا المقدار لا يدعي أحد قط أنه لون من ألوان الغلو، وإلا يعني يلزم النبي حالك حال أي فرد عادي، هذا ما لا يمكن الالتزام به. المعنى الثالث أننا نعطي للنبي كمالات، لكنها كمالات تبعية لا أنها بالاستقلال. أيضا هذه الكمالات ما دامت تبعية ليس فيها أي مجال للماذا؟ للغلو. فنجي نقول النبي عالم بعلم الله، النبي له القابلية في أن يتصرف في الكون بإذن الله، النبي له وهكذا مجموعة أوصاف نعطيها للنبي جامعها ماذا؟ أما بإذن الله، هذا ممكن. إحنا الملائكة انطيناهم هذه المواصفات، ونحن نعتقد أن شخص النبي أسمى بمراتب كثيرة عن ماذا؟ عن الملائكة. فتلك الصفات التي منعت إلى النبي الأكرم، وهي صفات قد منحت في القرآن إلى الملائكة، لا يلزم من ذلك أي غلو، هذا ليس بغلو. فإذا أجينا قلنا أنه النبي معصوم بأمر من الله، وين نظر في هذا؟ ثم أجينا أشرنا في المؤشر، هذا سابقا أشرنا والآن نؤشر إليه، أشرنا من حيثيتين هذا المؤشر. التأشيرة الأولى أن العصمة بعضها الزامية، يعني يمكن للنبي أن يتلبس بها ويسعى إليها كالعصمة من الدم، هذه قضية يمكن أن يتلبس بها ويسعى إليها. وعصمة أخرى عصمة جعلية، عصمة جعلية مثل إيش؟ لا مجال لافتراض السهو والنسيان والغفلة. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود ليس فيه جنبة السهو، هنا جعلية مو إلزامية، مو أن الإنسان لأنه أمر خارج عن اختياره أن يكون ناسيا. خضير الله سبحانه وتعالى قال أن أفريقا، هنا هنبينا قلنا في الأمور الجعلية ليست جعلية عفوية جزافية اعتباطية لغوية لا حكمية. تعال النبي قال لي يلا أخذ، أنت من الوجودات الذي لا تشملك حالة النسيان والخطأ، ماكو شيء، هذا ما من قبله. ليش؟ معيار الحكمية للذات الإلهية تمنعنا عن افتراض مثل هذا الفرق. إذن شنو؟ بما قيل في دائرة العلم الإلهي، وكيف أن الله عالم بالأمور المستقبلية التفصيلية قبل إيجادها، وعلى ضوء هذا العلم التفصيلي الإيجابي استطعنا أن نفسر روايات الطينة، واستطعنا أن نفسر أن هناك أمور جعلية يعطيها الله لهذه الوجودات في عالم الأنوار، وأن هذه الوجودات تمتلك خصائص عالية في عالم قبل هذا العالم المادي. لكن إعطاء هذه الخصائص إلى هذه الوجودات الكريمة قبل عالم الخلق والإيجاد المادي لا يعني ذلك غلو، وإلا يلزم روايات الأنوار تكون غلو. روايات أنه قبل أن يخلق آدم خلق نوري وأنت، هذا كله ولم يلتزم أحد قط بأن هذه من الروايات التي تدعم أنه شنو الغلو، هذا ليس بالصحيح. إذن شنو المراد من الغلو؟ المراد من الغلو المعنى الذي هو عليه بعض يقول لي أنت بعد هل قد تضيق فم الركية بحيث الغلو راح تفترض ليس له إلا فرد نادر، والحال نزل طامور من الروايات في ذم الغلو. الجواب طبعا الغلو عند المسيحية واضح، الحلول لون من ألوان الغلو، اليهودية ابتليت بالغلو. احنا إذا أردنا أن نفهم حقيقة الغلو الذي وردت الروايات في الدم والماء، لابد أن نتابع مجريات الأمور في الديانات السماوية الأخرى. مثلا المسيحية اليهودية لماذا تعتقد؟ تعتقد بنظرية التفويض. نظرية التفويض يعني شنو؟ الله خلق الكون، علة الحدود الله، وأما البقاء فلا يحتاج. كلمة المتكلمين ترى هاي أن المعلول بحاجة إلى علته حدوثا لا بقاء، يعني تجيب لا بقاء، يعني الله في مرتبة البقاء معطل قاعد رايح بعد ما له كل دور، فأقصى ما له من دور شنو؟ دور الإيجاد الحدوثي دون الإيجاد البقائي. هذا غلو، هذا لون من ألوان الغلو، نظرية تعطيل الذات الإلهية. بعد من المراتب التي يفترض فيها الغلو من الحلول الذي ابتليت بعض الناس. إذن الغلو عرفه، الغلو عبارة عن أني أساوي بين النفس النبوية وبين الذات الإلهية بأن أعطي بعض الصفات الثابتة للذات الإلهية أعطيها منه النبي. إحنا ما نقدر نقول أن النبي علمه اللدني أو علمه الحضوري ليس علما جعليا من قبل الجاعل المقدس، من يقدر، بل علمه لا بد أن يكون بمنحة من الذات الإلهية، وهذه المنحة مو منحة مرة واحدة، هي عبارة عن انحلال منحات من قبل الذات الإلهية إلى النفس النبوية. أيضا احنا لنا أن نقول، اسمع لي راح أحكي حكاية، قد واحد يقول هذا من الغلو، هاي كلمة مسجلة، أن هاي غلو مو غلو. الأنبياء وأهل البيت هم قدماء من حيث البعد الزماني. قال شلون تقولون أنه قدماء من حيث البعد الزماني؟ إذا أكو مصداق واضح للغلو هذا، وهو شنو؟ أن الأنبياء ليسوا حادثين زمانا، ليسوا من الحادثين زمانا، بل هم من شنو؟ من القديم زمانا. قامت قيامة البعض أن الشيعة يقولون بماذا؟ بأنه الأنبياء والأئمة شنو؟ هؤلاء من القديم الزماني، وهو مصداق للغلو، وهو مصداق للغلو. جواب أن القديم الزماني أنتم افترضتوا للملائكة وما تأذيتوا، افترضتوا للهيولة وما تأذيتوا، افترضتوا للزمان وما تأذيتوا. ايش عجب يعني عذن الوجودات الملكوتية الذي هو يقوم بدور الدور الغرض الذي يؤمن أصل فلسفة خلق الخلق هم الأنبياء. أنت مستعد تلطي، أنت مستعد تلطي القدم الزماني إلى هذه الوجودات، وعزيز عليك أن تعطي هذه الصفة إلى ماذا؟ إلى الوجودات الملكوتية. البعد النبوي قبل أن يخلقه الله في هذا العالم كان وجودا مجردا، هسه وجود نوراني، حقيقة محمدية، عقل فعال، عقل عاشق، على اختلاف المشارب كل واحد لازم للزمة، بس الجميع يتفقون على أن هناك وجود. خلنا نلتزم بقدمه، وين المشكلة في هذا؟ وين المشكلة في هذا؟ طبعا بعضهم هل قد عنده بالعقلية الأخوانية، هل قد عنده تحسس أن شوية امتياز للأئمة الأطهار يعتبر غلو؟ طبعا أصحاب ذول المفكرين الذي ما بيده مثقف حافظ شريمتين يريد يحكي بيهن. بعضهم أنا شفت بعض من يدعي لنفسه باع في هذا المجال يقول إلا أما يقولون إحنا نعلم ما تدخرون هذا هو لون من ألوان الغلو، المقدار هم يمنع رجل عادي، رجل عادي هو يبي مبالغ، هو محي الدين ابن العربي، بس من يدري أحسن محي الدين ابن العربي أحسن له النبي؟ لا، ربما هم محي الدين أفضل من ابن العربي، أفضل من النبي، هكذا ذهب البعض. بس لا أنطي وسام إلى محي الدين راحته، بس إياك وأن تطي نص وسام إلى النبي الأكرم أو العترة الطاهرة. نحن نريد أن ندعي أن العصمة في كل آفاقها الإلزامية والجعلية لا يستلزم منها أدنى مراتب الغلو، أدنى مراتب الغلو، وإلا يلزم أنه القول بعصمة القرآن. ونحن ندعي أنه عدم تحريف القرآن، فلا أهم رأي شاب عندنا مدرسة الإخبارية ورطة مدرسة الإخبارية ويانا، نحن ما نعتقد بهذا تحريف القرآن. إذا قلنا أن القرآن معصوم فلنلتزم بعصمة النبي، إذا صار بناءك أن العصمة تسبب الغلو فالغلو حاضر في قولك بعصمة القرآن. العصمة قد أعطيت للملائكة
فلا بد من القول بماذا؟ بأنه القول بعصمة الملائكة لون من ألوان الغلو، فلا تلازم بين هذا وذاك. هذا واضح؟ هذا هذه ما ينطبق بالموانع العقلية. إنما رد يعني ذكرت بعض الأمور نزولا عن طلب بعض الأصدقاء، أنا بعد ترى كله مضى، وإنما بينته حتى أتفرع توهمات ربما تحصل من هنا وهنا. جيد، الذي بيدي شنو كان المانع التاريخي؟ طبعا مراحل المانع التاريخي كم مظهر أنا ذكرت. المظهر الأول إذا النبي كان معصوم شلون كان يخسر في بعض المعارك والغزوات؟ لا شك أنه معركة أحد تمت في ضرر المسلمين، هو إذا كان معصوم، معصوم يعني تخطيط رائع، وترتبط العصمة بالمعنى الوسيع في تخطيطه في كذا في كل أموره، فشلون يخسر؟ شلون يخسر؟ وموارد كثيرة صدرت نحن نعتقد أنه صدر خطأ. واضح ماذا أقول؟ هذا الإشكال الذي أبرز. أكو إشكال آخر أبرز، قال ها أصلا مصطلح العصمة، هذا طبعا يلعب على الحبلية، يعني شنو يلعب على الحبلية؟ نقدر نجعله شاهد تاريخي كمانع عن العصمة ونقدر ندخله في سياق الغلو. قال أقول لك، هي في القرون الثلاثة الأول الذي هي مركز الدين، نحن الإمامية الشيعة أدنى قيمة الدين بتنزيله وتأويله من عصر النبي إلى عصر الغيبة، وما وراء عصر الغيبة هو في الحقيقة مو مساحة من حرية في الحديث، وإنما هي شنو؟ تنظيم أوراق. ما قبل الغيبة مساحة تنزيل وتأويل، ما بعد الغيبة هي مساحة تنظيم أوراق. نحن لما نمر على المساحة الأولى نرى ليس هناك أي بسمة أي نسمة للعصمة، ما العصمة هذا طبعا هذا وين انصيد هذا الرأي، وإن ذكره بعض من المعاصرين، لا وين انصيد بنحو آخر؟ شوفوا هذا وين جذوره، وين موجودة؟ في التشيع العلوي والتشيع الصفوي. نظرية التشيع الصفوي هي قوامها هذه الفكرة. شنو قوامها؟ شوف التعبير، الخروج من الواقع إلى التخيل. هناك شخصية واقعية وهناك شخصية خيالية. المعصوم رسم له مساحة في زمن الواقع، وهو شقد للنهاية من 260 سنة 200 بعد شقد حتى عصر الغيبة الصغرى هم دخلها، حتى عصر الغيبة الصغرى دخلها بداية ثلاث قرون. لذا عند النبي شخصية واقعية، عند الأئمة شخصية واقعية، بعد 2000 بعد هذه القرون الثلاثة الأول انتقلت العقلية الشيعية من العقلية الواقعية إلى العقلية التخيلية، ففرضوا للأئمة الأطهار نحو وجودات قديسة وليس لها أي أثر. اقرأوا كتاب فاطمة بين الواقع والتخيل، لا لا مو شريعتي، لو بسطام أظن بسطام اسمه إذا ما تكون الحافظة، بسطام لو سال بسطام على الأكثر بسطام. اقروا هذا الكتاب جدا ضروري أن يقرأ، فاطمة بين الواقع وبين شنو؟ تخيل. يعني فاطمة مرت في الروايات بمعنى، وفاطمة مرت في كلمات العلماء بمعنى آخر. لما نمر على فاطمة في الروايات، أولا امرأة فات القطار، ما حد ما كان مستقبل صاحب نظرية، أقول ما حد ما كان مستعد يتزوجها، أعرض عنها شنو شباب قريش ولم يقصدها أحد قط. هاي فاطمة جمالها هذا، لذا عندما تزوجت تزوجت في زمن متأخر بالنسبة إلى نظائرها، نظائرها الزوجة هي أمها منهم، أمها خديجة أولدتها وهي عمرها 60 سنة، أمها ثلاثة من الصبح إلى الليل عركة بين فاطمة وبين علي، ويجيبون 20 شاهد علي كان بناء إما أنه يطلقها، وأول يوم من هذا بدأت العركة. وإنه عندها وجود فقير هي كانت، وهذا الفقر سبب لها أزمات نفسية. فاطمة متأزمة نفسية، لكن كلمات العلماء ما بعد القرون الثلاثة الأولى بدأ يضخم شخصية فاطمة، وصارت فاطمة ملكوتية، فاطمة تشفع، فاطمة لها مقام في يوم القيامة، فاطمة لها دور قبل البعثة، فاطمة لها دور قبل الفتح، فاطمة لها دور بعد الفتح. وهي مرة إنسان عادي كلش عادي، أصلا لا علم عندها، حتى علم ما عندها. طبعا أنا ما أريد أقول لك أنا صاحب الكتاب، جماعتنا تخيل بدأ يروجون لهذه النظرية، ربيعاتنا. ألم يرد على لسان بعضهم فاطمة امرأة عادية؟ ليس إلا أنها امرأة عادية تولدت في بيت محمد، هذا امتياز، تولدت في بيت محمد. هذه النظرية أقول هي أخوانية بامتياز، وجذور جذور أخوانية بامتياز، وكل من كان قد تأثر بالفكر الأخواني نادى بمثل هذه النظرية، نادى بمثل هذه النظرية. طبعا حداثويات على شريعة خليها بجنب، ما أدري فلان إلى جنب فلان تطلع لك النظرية. فإذا شنو الإشكال؟ الشواهد التاريخية تنص على غياب موضوعة العصمة في القرون الثلاثة الأولى، فأكو مانع للعصمة، مانع شنو؟ تاريخي، مانع تاريخي، أنه نحن عندما نرصد التاريخ العمود التاريخ نرى أنه مرقوا هناك عصمة أصلا، بل نسجل بعض الحوادث التاريخية الذي صدرت من أهل البيت الذي يظهر منها أنه شنو؟ أنه ما في عصمة، ليس هناك عصمة، سواء كان في حياتهم الفردية وفي إدارة شؤونهم، هم كانوا يخسرون يربحون، إذا واحد معصوم كان يحلق في فضائل الثراء المالي، لو كان معصوم لكان يحلق في تحصيل المكاسب الدنيوية العالية، وأمثال هذا التعليم. هذا هو الشاهد التاريخي، واضح الشاهد التاريخي. كيف يمكن رد هذا الشاهد التاريخي؟ بعد ذلك ننتقل إلى العصمة، المانع عفوا، المانع النقلي، المانع النقلي الآيات الذي ورد فيها أن النبي الأكرم بالتحديد ليس المعصوم، ثم الآيات التي وردت في عدم عصمة سائر الأنبياء. فسير بحثنا طبعا احنا راح نركز على البعد الأول، يا البعد الأول الآيات التي ذكرت أن النبي الأكرم شنو؟ ووجدك ضالا فهدى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأثر، ووضعنا عنك وزرك، استغفر الله لك وإن الله كان غفورا رحيما. وهكذا هذه الآيات التي مفادها ماذا؟ مفادها صدور الإثم والذنب عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، المانع النقلي، المانع النقلي. طبعا في هذا السياق أيضا تلك الأدلة التي نزه الإمام المعصوم نفسه عن كونه شنو؟ أنه أنا ما عندي علم الغيب، أنا ما عندي صفاته،
ففهمت من هذا أنه إنسان ليس له مزية على سائر الأنبياء، على سائر الناس، والحمد لله رب العالمين.